بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ومن ذلك أنهم يقولون عند الشافعية والفقهاء لا يجوز أكل الحشرات بمفردها، لا يجوز أكلها، ولكن إذا وجد شيء من الدود في بعض الفواكه فأكل أو فأكل معها، فأكل سواء فأكل فليس بحرام. طيب، يعني يأكل الفاكهة ويرى الدود ويأكلها مع الفاكهة يا يعقوب، يصلح هذا؟ يعني ما رآها، ما انتبه لها، أما يأكل الدود ويرى الدود لا، ما يصلح. قال: وهذا معلوم، أو أحيانا بعض الحشرات ما ترى في الخضار أو في الفواكه، قد لا تراها فتؤكل. وفيه نوع من الفاكهة ما أدري ماذا تسمونها عندكم في كل البلاد، هذه تأتي داخلها دود كثير، فالناس يأكلونها يقولون اسمه بعار، عندنا يقولون ما أكل البعار بلا فتاش، هذا يسمونه تأتي مثل التين، مثل البلس، هذه تأتي مليئة يأكلونها بما فيها، لكن لا تضر تلك التي فيها. قال: وهذا معلوم في بعض الثمار، قد يوجد فيها شيء من الدود الصغير قد يؤكل ولا ينتبه له، وهذا ليس بحرام. وأيضا شهادة المرأة لا يعمل بها في الطلاق، شهادة المرأة لا يعمل بها في الطلاق استقلالا، يعني إذا شهدت في مسألة من مسائل الطلاق لا يعمل بها، ولكنها إذا شهدت في الرضاع الذي يؤدي إلى إبطال الزواج فإنه يعمل بشهادتها في الرضاع، يعني يعمل بشهادتها في الرضاع ولو أدى إلى الطلاق، لكن لا يعمل بشهادتها في الطلاق استقلالا. قال: فيؤدي إلى إبطال الزواج فيحصل قبول شهادتها في الطلاق تبعا. كان تأتي امرأة مرضية فتقول: فلان رضع من فلانة، رجل تزوج امرأة فشهدت أنه رضع هو وإياها من امرأة واحدة، فهنا يفسخ العقد، مع أنها لو شهدت أن فلانا طلق زوجته لا تقبل شهادتها، ولكن هنا تبع لباب الرضاع قبلت شهادتها في باب النكاح. ما ثبت تبعا ليس له حكم كحكمه إذا استقل. ومن ذلك أمثلة كثيرة، منها بيع اللبن في الضرع، فلا يجوز بيع اللبن في الضرع لأن فيه جهالة، لكن يجوز لك أن تشتري الشاه مع لبنها الذي في ضرعها، بل إن هذا يزيد في القيمة، يعني عند بيعها ربما يزيد في القيمة، يقول هذه حلوب فيها لبن، لكنه لا يدري كيف نوع اللبن وكمية اللبن، لكن لو قال له أبيع لك اللبن الذي في هذا الضرع بكذا كذا من المال لا يجوز، لأنه لا يدري بكميته وكيفيته. وهناك فروع تابعة لهذه القاعدة وهذه المسألة، منها أنهم يقولون: من ملك شيئا ملك توابعه ولوازمه، زد الألف، فمن اشترى دارا دخل في هذا البيع أبواب الدار ومفاتيح الدار وحوش الدار وما شابه ذلك، من من ملك شيئا ملك توابعه. وبعض الناس يحتال، يبيع مثلا بيتا وبعد أن يتفق هو المشتري على البيع ويدفع المال ويسلم له الدار، يأتيه اليوم الثاني يقول: أريد الأبواب. قال له: أي أبواب؟ قال: أبواب البيت. قال له: أنا اشتريت البيت. قال: أنا ما بعت لك الأبواب، أنا بعت لك البيت فقط. ويأتي اليوم الثالث يقول له: أنا أريد النوافذ. النوافذ ما بعتها، لا، وإنما من ملك شيئا ملك توابعه. وقد حصل لبعض العوام العصاة الذين في بعض البلدان، رجل يشرب الخمر كثيرا وعنده أموال، فذهب يشتري أرضا في سوق، فباع له صاحب الأرض الأرض وكتب له في الورقة أنه ليس له إلا الأرض، ليس له أن يرفع بناء، وتركه حتى مرت الأيام، فلما أراد أن يبني جاء يخاصمه يقول له: لا، ليس لك هذا، أنت اشتريت الأرض. فذهبوا إلى المحكمة قالوا له: كيف تشتري الأرض؟ فأتوا بالورقة وإذا فيها أنه ليس له في الهواء، مجنون سكران، فاضطر أن يدفع له مبلغ من المال حتى يتم البيع. فمن ملك شيئا ملك توابعه، الأبواب، المفاتيح، الحوش، السطوح، النوافذ هذه كلها تابعة للدار. ومن الفروع التي تلحق بهذه القاعدة أنهم يقولون التابع يسقط بسقوط المتبوع، فلو أن رجلا استأذن منه آخر فأبرأه الدائن أبرأ المدين، فإنه تبرأ بذلك ذمة الكفيل والضامن، إذا كان هناك كفيل أو ضامن تبرأ ذمته بدل ذمتها ذمته، تبعا لأنه قد سقطت ذمة المتبوع فلذلك يسقط حكم التابع. يعني رجل استدان من آخر مالا فقال له ائتني بضمين، فأتى بضمين فقال له إن لم يسلم في وقت كذا وكذا فأنت تضمن، قال له نعم، وبعد أيام صاحب المال عفى عن الدائن قال له خلاص سامحك الله عفى الله عنك، فهل لا يزال الضمين يضمن؟ خلاص انتهى. قال إذن يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وهكذا بالعكس يكون للتابع حكم مستقل ولا يسري إلى المتبوع، كمن كانت عنده أمة وقد حملت منه بجنين فقال إن ولدت فولدك حر معتق، فهذه المرأة إذا ولدت يكون ما خرج منها حر وهي تبقى على ما هي عليه من العبودية، معنى أن هذا الحكم الذي وقع على التابع بعد انفصاله لا يسري إلى المتبوع، بخلاف جنينها إذا استقل فوقع يكون له حكم خاص. وهذه القاعدة نعم فولدك إيش ما خرج منها، إذا ولدت يكون ما خرج منها يكون الذي خرج منها حرا، نعم بخلاف جنينها إذا استقل فوقع يكون له حكم خاص. وهذه القاعدة لها فروع كثيرة وأمثلة كثيرة وهذه بعضها، وأمثلة هذه القواعد تفريعاتها تجد كثير منها في قواعد ابن رجب بشرح العثيمين والقواعد والأصول الجامعة للسعدي بشرح العلامة العثيمين، تجد من هذه الأمثلة كثيرة. قال رحمه الله والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. قال الشارع هذا فيه قاعدة عند أهل الأصول يسمونها بدل يسميها يسمونها العادة محكمة، وبعضهم يقول العرف محكم، هذا على من يجعل العرف بمعنى العادة، سيأتي التفريق بينهما. وبعض أهل العلم يقول هناك فرق بين العرف وبين العادة، والعرف يطلق على معنيين كما ذكر أهل اللغة في كتبهم، الأول إدراك الشيء على حقيقته وهو ما يسمى بالمعرفة وهو أخص من العلم. قال الجرجاني في التعريفات العرف هو ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول وهو حجة، والثاني هو تتابع الشيء، وذكروا أبياتا عن العرف في هذا المعنى. وأما في الاصطلاح فإنهم يقولون هو كل قول أو فعل أو ترك اعتاده الناس، هذا هو العرف. وانظر التعريفات للجرجاني والتعليقات الأثرية 232. ثم إن الذين كتبوا في الفروق فرقوا بين العرف والعادة، فمنهم من يقول إن العادة مختصة بالعرف العملي بما كان من الأعمال يقال له عادة، وما كان من الأقوال يقال له عرف، ويشمل أيضا الأعمال، فتكون العادة مختصة بالعرف والعرف خاص بالقول وهذا قول. والصحيح هو القول الثاني في التفريق بين العادة والعرف، وهو والقول الثاني أن بينهما عموم وخصوص مطلق، وهو أن العرف يتعلق بما اعتاده جمهور الناس عموما أو أهل بلد معين، العرف ما تعارف عليه الناس سواء عموما أو بلد معينة أو مدينة معينة أو دولة معينة، هذا يقال له عرف. قال هذا يقال له عرف. وأما العادة فإنها قد تطلق على هذا وعلى ما هو أخص مما اعتاده الإنسان مع أهله مع أولاده مع جيرانه الشيء الذي يتعود عليه الإنسان يقال عادة، فهو قد يكون في شيء خاص في العادة. وأما العرف فيكون هو عرف الناس، جمهور الناس تعارف عليه الناس أو أكثرهم. فالعرف أعم من العادة في هذا المعنى. وانظر شرح السقعوب 121. ثم قال الناظم: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. إلى الآن لم نذكر ما معنى البيت، ما معنى والعرف معمول به إذا ورد. معناه أي إذا جاء حكم شرعي ولم يبين هذا الحكم في عدده أو صفته أو كيفيته، فإن مرجع ذلك يكون إلى العرف. وهذه القاعدة قد أجمع عليها أهل العلم، ودلت عليها أحاديث وآيات في كتاب الله عز وجل. إذا جاء حكم شرعي لكن هذا الحكم الشرعي لم يفصل في الكتاب والسنة، إما في عدده أو في كيفيته أو في صفته، فإلى أين نرجع في هذه التحديدات؟ نرجع إلى العرف، إلى ما تعارف عليه الناس. ما هو الدليل على أن العرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد؟ أو ما هو الدليل على أن العادة محكمة؟ قال: أما الآيات فقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ومنه قوله عز وجل: والمطلقات متاع بالمعروف، يعني رجع إلى العرف ولم يحدد بالشرع. وقوله صلى الله عليه وسلم: وعاشروهن بالمعروف. ومنه قوله صلى الله قوله عز وجل وقال عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. ومنه قوله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف. قال ابن عطية في تفسير هذه الآية: معناه بكل ما عرفته النفوس مما لا ترده الشريعة. وأمر بالعرف أي بكل ما عرفته النفوس مما لا ترده الشريعة. وقال السيوطي عند هذه الآية: قال هذه الآية قاعدة شرعية تدل على اعتبار العرف الذي لا يخالف أصلا وشرعيا كلام ابن عطية في المحرر الوجيز في التفسير، وكلام السيوطي في كتاب الإكليل. وهذه الآية تعتبر أصل في الأخذ بالعرف ما لم يخالف الشرع: خذ العفو وأمر بالعرف. قال: وأما من السنة فحديث هكذا يجعله حذف ما قبله فحديث امرأة أبي سفيان رضي الله عنهما قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وبني، فهل علي أن آخذ من ماله؟ قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ما قال لها خذي 10 دنانير ولا 20 ولا 30، أحالها إلى العرف. وجاء في البخاري عن عبد الله بن الزبير أن قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال نزلت في أخلاق الناس، أمر الله نبيه أن يأخذ الفضل من أخلاق الناس. وأيضا يستدلون على هذه القاعدة بما جاء عن ابن مسعود أنه قال: فما رآه المسلمون حسنا فهو حسن عند الله، أي ما تعارفوا عليه. وهذا موقوف عن ابن مسعود وليس مرفوعا، والمراد ما أجمع عليه المسلمون، أو أريد به المسلمون الخلص أي أصحاب القرون الثلاثة المفضلة، الصحابة ومن بعدهم. وهناك أدلة أخرى، لكن هذه هي أشهر الأدلة على أن العادة محكمة، وعلى أن العرف يؤخذ به عند عدم وجود تفاصيل في الشرع في المسألة المعينة. وستأتي الأمثلة وبها يتضح هذا البيت. ثم إن العرف لا يلجأ إليه ولا يحتج به إلا بشروط، ليس على الإطلاق، ليس على الإطلاق. وأما ما يفعله جهلة الناس وعوامهم، أنك تجد بعض الناس عنده قضية فيدخل عند الذي يتولى القضايا ويقول لصاحب القضية: تريد نحلها بالقانون أو بالشرع أو بالعرف؟ هكذا يخيرون: تريد بالعرف، تريد بالقانون، تريد بالشرع؟ وصاحب القضية ينظر ما هو الذي يخارجه، إن كان الشرع لا يوافق ما هو عليه قال: لا، ما نريد الشرع. قال: فإذا قال بالعرف قال: طيب، وأتوا بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، يعني من المخالفات الشرعية. وانظر لهذا إبطال التحليل لشيخ الإسلام الثاني 450، والأشباه والنظائر للسبكي الأول 51 بواسطة التعليقات الأثرية. قال: فالعرف لا يعمل به إلا بضوابط وشروط، يعني ليس على الإطلاق، لا يأتي إنسان ويقول هذه المسألة نحكم فيها بالعرف وقد جاء دليل من الكتاب والسنة، لا، فالعرف مقيد محصور مضيق أمره، لا يلجأ إليه إلا عند الحاجة والضرورة التي لا يوجد في الكتاب والسنة ما يبينها. وشروطه 5: الأول أن يكون مضطردا أو أغلبيا، وهذا بإجماع أهل هذا الفن، يعني ما يأتي إنسان يحكم في قضية فيقال له لماذا حكمت هكذا، قال هكذا عرف الناس، فتأتي تنظر عرف الناس وإذا الناس يتعارفون على غير هذا، وإنما هذا تعارف عليه زيد وعبيد ومحمد وعلي 3 أشخاص أو 4 أشخاص. العرف الذي يعنى في هذا الباب هو العرف المضطرد الذي يشتهر عند الناس إما جميعا أو عند أكثر الناس. الثاني أن يكون عند مجيء الخطاب موجودا، لا قبله بحيث يكون قطعيا ولا بعده بحيث يكون طارئا، فلا يأتي يطبق حكما ويقول هذا هو العرف وهذا فعلا هو العرف لكن كان قبل 200 سنة، أما الآن فقد تغير عرف الناس. إذا لابد أن يكون العرف الذي يعمل به عند عدم وجود تفاصيل في الشرع أن يكون موجودا في حال الخطاب، لا يكون متقدما ولا يأتي بعرف يختلقه ويقول سيأتي هذا العرف بعد 100 سنة. قال: بحيث يكون قطعيا لا بعده بحيث يكون طارئا، أي أن يكون هذا العرف سائدا عند نزول الخطاب وعند وصول هذا الحكم الشرعي الذي لم يحدد فيرجع إلى العرف الموجود. وفيه تفاصيل، هذه النقطة فيها تفاصيل كثيرة وقد مرت بنا بعضها في مسائل الحج، هل يؤخذ بما قرره الصحابة في عرفهم في بعض المسائل أم أننا ننظر ما يقرر في عرفنا اليوم. قال: أما أن تأتي وتقول المقصود به كذا من أين لك هذا؟ قال: هذا العرف في آبائنا وأسلافنا قبل 200 سنة. طيب، والعرف المعمول به الآن؟ قالوا: قد تغير فهذا لا يعمل به، أو أننا سنأتي بعرف سيأتي في المستقبل فهذا لا، وإنما العرف إذا كان موجودا سائدا مضطردا. الثالث: أن يكون العرف ظاهرا غير خفي لأجل أن تنقاس به الأمور وتنضبط ما يكون هذا العرف خفيا تعارف عليه بعض الناس دون بعض، إذن لابد أن يكون مضطردا أغلبيا ظاهرا. الرابع: ألا يكون مخالفا لدليل شرعي من القرآن والسنة، وما أكثر المخالفة في أعراف الناس. وقد ألف الشيخ بكر أبو زيد رسالة في الأعراف المخالفة للشرع. الخامس، وبعضهم يجعله في الشرط الرابع: ما نأتي بتطبيق العرف في مسألة معينة إلا إذا خلت من الأدلة الشرعية. تحذف الأسمري وتصحح شرح اللمح عبد الله اللمح ما هو الملح، وشرح أيضا الزاجل بالجيم، وتزيد شرح الصقعوب 125 إلى 127. إذن هذه شروط العرف، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، ليس على الإطلاق وإنما ب5 شروط. ما هي؟ ألا يخالف الشرع، أن يكون العرف مضطردا واضحا جليا حاضرا حال الخطاب، لا يكون عرفا قديما قد انتهى أو عرف سيأتي في المستقبل، هذا هو العرف الذي يعمل به. وبناء على هذا فإن الأعراف والأسلاف التي تسير عليها معظم المجتمعات لا تسلم من الخطأ، بل هي مليئة بالأخطاء والضلالات والانحرافات، وإذا جئت أن تطبق عليها هذه الشروط وجدت أن كثيرا منها مخالف للصواب. فالعرف ليس مردودا على الإطلاق ولا ممدوحا على الإطلاق، وإنما إذا توفرت شروطه وانتفت مخالفاته فإنه جائز، وهو كما قال هنا: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. وهذا قد جاء عند أهل العلم في مسائل كثيرة، من تلك المسائل تحديد السفر، جاءت الأدلة من القرآن والسنة أن المسافر لا يصلي الصلاة تماما، على خلاف هل القصر واجب أم جائز أم رخصة، ويجوز له أن يفطر ويترخص برخص جعلها الله عز وجل للمسافر، وهذا متفق عليه أن المسافر يقصر ويفطر إذا شاء. طيب، ما هي المسافة التي إذا سافرت فيها جاز لك الإفطار وجاز لك جمع الصلاة والقصر؟ هل جاء في الكتاب والسنة دليل على تحديد مسافة السفر؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه المسألة لم يأتي فيها تحديد، فترجع إلى العرف، نطبق هذا البيت، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. فما هي المسافة التي إن خرج المسافر فيها ترخص بأحكام السفر؟ هذه المسألة لم يأتي تحديدها في الشرع، لا في كتاب ولا في سنة ولا في إجماع من سلف الأمة، فإن مرجع هذه المسألة على الصحيح من أقوال أهل العلم إلى العرف، فما تعارف عليه الناس أنه سفر فهو سفر، ويدخل في هذه القاعدة، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من أهل العلم. وانظر لهذا الفتاوى الكبرى، الفتاوى الكبرى الثالث 382، هذه المسألة الأولى. قال: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، فما تعارف الناس عليه أنه من بلدة كذا إلى بلدة كذا أنه سفر، فهنا يترخصون برخص السفر، وما تعارف عليه أنه ليس بسفر لا يترخصون به، وهكذا في مسائل كثيرة. فعلى سبيل المثال، إذا جئت بعامل وقلت له اعمل لي هذا العمل ولم تحدد الأجرة، عندك عمل، جئت بالعامل اشتغل من الصباح إلى الظهر، وبعد أن انتهى قال لك أجرتي كذا، فقلت له لا أنت زدت، وحصل الخلاف، العامل يريد أكثر، صاحب العمل يريد أقل، وليس هناك تحديد ولا اتفاق، قال وحصل الخلاف بين صاحب العمل والعامل، فأين المرجع؟ لا دليل من الكتاب والسنة ولا إجماع سلف الأمة، إذن نرجع إلى العرف. يقال: ما هو المعروف في هذا البلد؟ كم يعطى العامل وكم يشتغل العامل في الساعة أو اليوم؟ فيعطى ما تعارف عليه الناس، وهذا واضح. وكذا في مسألة، في هذه المسائل ما يسمونه بالسماسرة والدلالين الذين يعملون في البيع والشراء والأسواق، يأتي البائع يبيع من أهل البادية مثلا لا يدري بهذه الأمور، ويأتي المشتري مسكين ويشتري، وبعد ما يدفع الثمن يقول الدلال بقي حقي كم؟ قال 5% أو 10%. قال: الذين يعملون فيها في الأسواق ربما يأتي أحد من البادية بينه وبين بعض المشترين فيشترون بضاعته أو مواشيه، وبعد الانتهاء من البيع يقول بقي حقي كم لك؟ يقول هات كذا من المال، فيقول كذلك، هذا كثير، فيختلفان، فمثل هذا يرجع إلى العرف، إلى عرف الناس في ذلك السوق، وإلى عرف الناس في تلك البلد، كم يأخذ هذا السمسار؟ كم يأخذ فيعطى مثل ما تعارف الناس؟ ما تعارف عليه الناس في هذا السوق أن الدلال يأخذ كذا وكذا على السلعة فيعطيه، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. ويدخل في هذا تصرف الشخص في أملاك غيره، والدخول فيها هذا يرجع إلى العرف. فمثلا دخلت بيتا وأضافك صاحب البيت، استضافك في مكتبه، في مكتبه، فخرج هو من الغرفة والتفت فإذا بالكتب عن يمينك وشمالك، هل يجوز لك أن تتصرف في هذه الكتب، تحفظ منها وتقرأ وتقلب، أو لا يجوز لك هذا؟ أنت ضيف دخلت في البيت، والصاحب البيت خرج، والمكان الذي أنت فيه فيه كتب، هل يجوز أن تقرأ في هذه الكتب بدون استئذان، أو تنظر فيها أو تقلب أم لا؟ يرجع ذلك إلى العرف، فإن كان العرف عند أصحاب البلد لا مانع في عرفهم من القراءة فيجوز، وإن كان في عرف ذلك الشخص وبلده لا ينبغي ذلك في عرفهم فلا يجوز لك إلا بإذنه. وهكذا إن كنت تعلم الشخص، نفس الشخص هذا، إن كنت تعلم أنه يغضب لا يسمح لأحد لا تمس، وإن كان الأمر عنده يعني فيه سعة، من قرأ يقرأ ومن قلب ومن استفاد، فمثل هذا لا يضر. وهكذا لو أنك تمشي بين مزارع من العنب والرمان والحبحب وما شابه ذلك، ودخلت في تلك المزرعة، هل يجوز لك أن تدخل بغير إذن؟ يعني بعض البساتين يأتي الناس يدخلون يتنزهون، ويدخل من مزرعة هذا إلى مزرعة هذا ويخرج، هل يجوز هذا؟ المسألة ترجع إلى العرف. إن كان إذا كان أهل البلد لا يمانعون من المرور في مزارعهم لمن شاء فإن هذا الأمر يجوز، وإن كان هذا الأمر عندهم ممنوع ولا يأذنون إلا لمن استأذن لا يجوز له أن يدخل. إذن هذه من المسائل التي يرجع فيها إلى العرف. ومن ذلك الحرز الذي فيه أن من أخذ ربع دينار فصاعدا من حرز فإنها تقطع يده إذا أخذه سرقة، فما المراد بهذا الحرز الذي يرجع إليه إلى ما تعارف الناس عليه أنه حرز، وهذا الحرز يختلف من بلد إلى آخر. يعني في بعض البلدان الحرز عندهم لابد أن تجعل سور وفوق السور أشواك وأسلاك وكهرباء وحراسة على الباب بندق والمهم وأشياء مشددة، هذا هو الحرز عندهم، لأن الناس هناك لصوص ما تستطيع تحفظ مالك إلا بهذه الطريقة، فمن دخل وأخذ المال هنا تقطع يده. وفي بعض البلدان مثلا يضع أمواله يعمل لها علامة هنا وعلامة هنا خشبة، ويعمل قليل من العلف أو شيء من الحطب، خلاص هذا مكانه، هذا حرزه، فإذا سرقت أمواله من هذا المكان هذا حرز. فإذا يرجع في مسألة الحرز إلى عرف الناس. ومسائل كثيرة جدا يرجع فيها إلى العرف، مثل نفقة المرأة الحامل ونفقة الطفل الذي مثلا تطلق المرأة ويلزم الأب بالنفقة على الطفل أو الأطفال، هذا يرجع أيضا إلى العرف. والمرضعة التي تعطى أجرة على إرضاعها هذا يرجع إلى العرف، فعرف المدينة يختلف عن عرف الريف وعرف وهكذا، فهذه من المسائل التي يرجع فيها إلى العرف. والعرف معمول به، إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، ما لم يكن هذا العرف يخالف الشرع، ما لم يكن هذا العرف يخالف الشرع فإنه لا يعمل به. وقد ذكر شيخنا رحمه الله كلاما طيبا الشيخ مقبل في كثير من كتبه، وذكرنا بعضه في التاج المكلل، أن الأعراف التي عليها المسلمون فيها مسائل طيبة وفيها مسائل كثيرة رديئة، فمثل مسألة العصبية الجاهلية هذه سيئة جدا، التي يسميها بعض الناس في بعض القبائل الطارف غريم، فيسفكون الدماء المحرمة ويتعارفون على ذلك، فيقتل القاتل فيقتل به غيره، يقتل بمن قتل غير القاتل، وهكذا. هذه من الأعراف المخالفة. وهكذا من الأعراف المخالفة أنه إذا اعتدى على آخر أو آذاه أو يعني أساء إليه ذهب إليه بثور وذبحه عند إرضاء له، وهذا مما يخالف الإسلام. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، شكرا لك.